وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، قلنا في الدرس الماضي نتكلم عن نصر ودورها في التاريخ، وقلنا أنها لها الدور المحوري في تاريخ الأنبياء مع الفضل الذي حباه الله تعالى لها من جعلها سلة غلال العالم تطعمه في وقت المحل ووقت القحط، وكيف شرفت بأقدام إبراهيم عليه السلام وسارة، وكذا ولد فيها موسى كريم الله، بل ونزلت فيها التوراة على جبل الطور، بل سماؤها أكثر قدسية من أرضها لأنها موضع تجليات الرب لموسى عليه السلام، فهي أرض وبلد جدير بأن يدندن أبناءها حول مجدها وتاريخها، وهذا هو الأحرى وهذا هو الواجب، فإن الله تعالى ما تجلى في سماء إلا في سماء مصر، فهي مأمن للأنبياء والرسل، ونزلت فيها أكبر شريعة قبل شريعتنا شريعة موسى عليه السلام، فهي ليست بلاد الفراعنة إذن الذين يريدون أن يلووا أعناق التاريخ، بل ربما كسروا رقبته تماما حتى يبعدوا الشباب المسلم عن هذا المعنى الجليل وهذا المجد التليم. إبراهيم عليه السلام بعد أن من الله تعالى عليه وعلى امرأته بالسلامة لفضله وجلالته حباه الملك حباء كثيرا كان سببا لغناه وكان مددا لكرمه ولأضيافه. إذن هي مصر المعطاء دائما، وهذا لأنه ما اتخذ غير الله خليلا، ما وضع في مشكلة إلا ونظر فيها إلى الله، لم ينظر لأحد من الخلق، ولذلك كان له من كل ضيق مخرج عليه السلام، فخرج من مصر مكرما. وهي مصر عندما يكون الحاكم فيها عاقلا، أما إذا كان أحمق كفرعون فحدث له ما حدث وجرى له ما جرى يطارد نبي، وما لك من الأنبياء أيها الفرعون ألك بهم طاقة، ليس لك بهم أدنى طاقة، هل يستطيع أحد أن يحارب الله؟ قالها أبو جهل يوما، وأنا أعجب لحكمة هذا العاقل رغم أنه أول من حارب هذا الدين وتصدى له في معركة لد لما جاءه بعض المدد من قبائل العرب، هل تريد جيشا نزودك به؟ قال لا، نحن في كفاية، لو كنا إنما نحارب القوم ففي أعدادنا كفاية، اسمع الجاية دي، وإن كنا إنما نحارب الله فما لنا بالله من طاقة. اللي بيكلمك ده أبو جهل، ده صوت أبو جهل، ده كلام أبو جهل، إن كنا نحارب الله فما لنا بالله منطقة. وهل تجد في أي عصر من عصور الفراعنة عقلا كعقل أبي جهل؟ إن كنا نحارب الله هل لنا بالله من طاقة؟ لا. ولكن إن كنا نحارب البشر فالحرب تجاه فالقوة. خرج إبراهيم عليه السلام بهديته وبأغلى هدية لهاجر أم العرب، هي أمكم يا بني ماء السماء. والعرب كما سنأتيك عندما نبدأ في اليمن يعيشون في جزيرة العرب وفي إفريقيا، إفريقيا عربية وجزيرة العرب عربية. الذين يريدون أن يسلخوا إفريقيا من عروبتها لأنهم زوروا وحرفوا التاريخ، وسيأتيك ذلك في حينه. ولذلك أنت بعد هذه الدروس ومع الاطلاع الواسع في المكتبات ستقف عند حافة البحر المتوسط وتنظر إلى بلادك كالصقر حاد البصر حاد الذهن، عيونك على الجنوب أرضك أرض بلادك في إفريقيا وآسيا، امتداد عروقك. أما الذين قسموها تقسيمات قبلية منذ متى والبلاد تسمى بالقبائل؟ لما لم يسموا الشام مثلا أرض الكنعانيين أو أرض الفينيقيين؟ لما لم يسموا اليمن مثلا أرض حمير أو سبا؟ لما أرادوا أن يسموا مصر أرض الفراعنة؟ لما بالذات مصر؟ هل تسمى بلاد بأسامي أقوام؟ إنه انحراف عن بوصلة التاريخ وعن الواقع الذي لا بد له يوما أن يبرز على أيدي طلاب العلم وعلى أيدي العلماء المبرزين في هذا الفن. ورجع إلى أرض التيمن سيدا، وكانت هاجر من أجمل النساء. وكما قلت لكم أخذنا الاسم والهجرة لأنها ستنجد أفضل مهاجر في التاريخ محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ولما كانت سارة تنجد وهي عقيم وانتبه جدا لأن في هذا الصفعة واللطمة على وجه يهود، اللطمة والصفعة على يد الأنبياء وفي وجه يهود، لأنه في سفر يشعيا يقول الله تعالى لإبراهيم إن بلادك من نهر النيل إلى النهر الكبير في الفرات، وسأبارك لك في إسماعيل جدا جدا حتى يكون نسله كرمال الصحراء، حتى يكون نسله كرمال الصحراء. وده البداية كده. أول ما نادى إبراهيم على هاجر حملت 70 سنة سارة لم تحمل، وهذا هو حقيقة النسل بين العرب واليهود وسيظل إلى أن تكون سنة. تبعتوا لهذه اللفة، سارة عقيم لا تلد لا تلد، وبعد عمر مديد بشرها الله تعالى بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، رجل ورجل. لما بشر إسماعيل سيكثر الله تعالى نسله كرمال الصحراء كثير جدا. إذا الوعد لإسماعيل وليس لإسحاق، الوعد المفترى الذي يقولون أن الله تعالى وعدنا أن بلادك يا إسرائيل من النيل إلى الفرات كثرتم وغبتم، مش هتقدروا ولم تستطيعوا. لأن معروف في في علم الجغرافيا أن الدول تقوم على شعوب وحضارة ثابتة ولغة معروفة. اليهود لا يملكون من هذا أي شيء. ولو رجعت لكتاب قصة الحضارة لديورانت في مجلدين كاملين عن يهود يقول أحقر شعب في التاريخ، ما عرف أبدا بحضارة، وما صنع في التاريخ كله حدثا ولكنه يستغل الأحداث. يا ترى هتفهموا؟ اليهود لا يصنعون الأحداث ولكن يستغلونها. يلاقي مظاهرة مش هو اللي عملها، انت تأكد شوف ايه اللي يحصل جواه. هم لا يصنعون الأحداث ولكن يستغلونها، مهرة في استغلال الأحداث. هذا قول واحد منهم وليس من قولنا. كذلك قال خويهم بالمؤرخ البريطاني المعروف، قال شعب معقد مليء بالعقل السوداوية بالحقد والكره عن البشر، ما عرف بحضارة وما عرف بأخلاق، وهو دائما إلى مزبلة التاريخ. وقرأ تاريخ يهود إن شئت. هذا كلامهم وليس كلامنا نحن. وفعلا هذا هو الواقع، لأن الحضارة تنبني على شعب. قوة إسرائيل العلمية أقوى من أمريكا. طيب ما الذي جعل أمريكا هكذا؟ القوة العددية، قوة النفس. حافظ على القوة العلمية فأعطاها قاعدة. القوة العلمية في إسرائيل لا قاعدة لها. شوية الأطفال بتوع الحجارة مدوخينهم. هم تايهين في وسط العيال، أفراد وأنفاس، ولكن مسلح. وهم يقولون ذلك، تسلح حتى أسنانك لا تنكدع بأصدقائك، فإن اليهودي ليس له صديق. ده كلامهم في التلمود المحرم، اليهودي ليس له صديق، وإذا رأيت صديقك تسلح له حتى أسنانك. البس السلاح لحد أسنانك. طب ده صديقك، طب ما عدوك. إذا ليس لليهودي أصدقاء. شعب من نفايات البشرية، نفايات تاريخ البشر في هؤلاء. المهم المعلومة التي يعني أود أن تنتبه لها وهو الوعد، الوعد الحق والوعد المفترض. هم يقولون ذلك ومكتوب في خريطة الكنيسة في الإسرائيلي، أرض إسرائيل من النيل للفرات. وكل دول العالم في الأمم المتحدة، كل دولة لها حدود من الشرق والغرب والشمال والجنوب، إلا دولة واحدة في العالم هي إسرائيل، لا حدود لها. إلى اليوم ما لهاش حدود، ذمتها أفك بحسب الظروف والأحوال وبحسب كم الدولارات التي تتطير في الهواء وتقع في الجيوب كثير من العوامل التي تزيد دولة إسرائيل، إسرائيل هنا أو تتقلص هناك أو هكذا، يعني بحسب مادة الدولار وقوتها. وهم يقولون، وهذا سفر من أسفارهم، وطبعا تعرف كارل ماركس نبي اليهودية إذا صح التعبير، وهو لا يصح طبعا، ليس هناك أنبياء إلا أنبياء الله، ولكن هم وضعوه هكذا في موضع الأنبياء. كارل ماركس الشيوعي المعروف يقول في كتابه الشهير، من قال أن لليهود إله فقد خاب وخسر. كذاب، ليس لليهود رب إلا المال، هذا هو إله إسرائيل الذي تعبده وتخلص له. ابدأ بقى من يوم عجل السامري بتاع الذهب وانت جاي، وخذ القصة دي وانت جاي مع هارون وموسى. ليس لهم إله إلا المال. ليعلق تويومبي المؤرخ البريطاني عن مثال يقول، وأكبر نجاح نجحته الحركة اليهودية أن جعلت رب إسرائيل إلها لكل العالم. وأنا أقول من هذا المكان المتواضع، نعم نجحوا أن يجعلوا إله يهود إله لكل العالم، إله لكل العالم. فالعالم جميعه اليوم يتعامل من خلال المال، لا يعرف إلا المال، ليس هناك قيمة محترمة في الدنيا إلا المال، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك وقال تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. ولما يقول تعس أي لعن، والنبي صلى الله عليه وسلم ينشي باللوائم على عبيد الدينار والدرهم، وليس معنى ذلك أنه قال تعس مالك المال، حاشاه، ما قال ذلك. مالك المال أي أنه هو الذي يملك المال، هو الذي يملكه، يعني لو بعثره كله هو حر يملكه، لو انفقه جميعا يملكه ملكه. فملك المال ليس منقطع، وجمع المال ليس خسيسة، ولكن أن تملكه أنت لا يملكك هو. الذي نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعل من نفسه عبدا للمال، لأن عبودية المال تلغي رجولة الرجل. أي واحد دخيل أو شحيح رجولته ملغاة تمام، لأنه خايف، خايف عليه على المال، خوفه على المال لغى رجولته، لغى شخصيته تمام، شخص بلا شخصية، هي صورة الشخص، ولكن الاسم والديانة هي المال، عبودية للدينار والدرهم. وهذا في زمانك هو الأصل، قليل من الناس أفلت من هذا الشرك، النادر الناجي قليل حقيقة، الناجي في زماننا قليل، سواء كان يهوديا نصرانيا أو مسلما. وهذا إذا ركبت في مواصلات مع زميلك أنت تطرح يقول الله هو يحاسب لي، لا أنا أحاسب له، ده مشكلة، زميلك حاسب الثاني، معركة بتدور بين ذهنك وذهنه، لأنكم عبيد للناس. لو أنت تملك المال ده أنت تحاسب لشرك ولا ولا شيء، لأن المال رزق من الله تعالى سيسوق إليك، سيسوق إليك، أنت تملكه، ما يخليكش تمام ومتردد وخايف ومرتعش، دايما يرجعك لورا، يخليك دايما في المرتبة الثالثة والرابعة والخامسة. ولكن الكريم الشهم الشجاع لأنه يملك المال، شخصيته أطغى على كل شيء في الدنيا، هو الرجل الأول في العالم، هكذا المسلم الرجل الأول في العالم، ليس في شخصية المسلم ما يلغيها، فإن وجد في حياته ما يلغيها فهو في الحقيقة يعبد ربا غير الله تعالى حقيقة. وهذا هو محك الخلة عند إبراهيم عليه السلام، ولذلك اختاره الله تعالى واصطفاه خليلا. وكذلك أخذ ابنه محمد عليه السلام اصطفاه خليلا، لأنه كان لا يأبه بالمال، لأنه قال صلى الله عليه وسلم ولدت لو أن لي أحدا ذهبا. الله، فقلتوا بتدوروا على الفلوس يا جماعة مشايخ، مش أنتوا اللي بتقولنا الزهد؟ ازاي النبي بيقول كده ولدت لو ان احدا لي ذهب؟ احد ذهب جبل ذهب، ماذا ستصنع به؟ قال اقول به هكذا واقول به هكذا وما رجعت منه بشيء. يملكه، يملك المال، المال لا يملكه. وخلي بالك من الاس ده، ان اردت ان تكون وليا لله من اوليائه الخصوصيين، ما الولاية العامة المؤمنين والمسلمين، الولاية الخاصة المحك فيها المال، المحك الذي يجعلك بخيلا هو المال، استعبدك، الذي يجعلك جبانا هو المال، يقول لك يا عم الشيخ لحسن ده مش رحيصة لحسن نحن عبدالنا عيد، المال هو الذي استعبدك. وانت لا ترى هذا الاله الخفي الذي لا تراه، هو الذي يستعبدك تماما الاستعباد. ولذلك قال كارل ماركس من ظن ان لليهود اله غير المال فقد كذب. قال تويم بيعلق واكبر نجاح نجحته الصهيونيه العالميه ان جعلت رب اله يهود اله لكل العالم. شوف الدولار مثلا كل العملات بتقاس عليه حتى اسعار الذهب، اله لكل العالم، نجاح شديد. ما ترك المسلمون دينهم إلا من أجل إله يهود، ما ترك المسلمون عزتهم ومجدهم وكرامتهم إلا من أجل إله اليهود. واليهود يعرفون ذلك، إذ يضربوننا ولا يخشوننا، لأنهم يعرفون أننا نعبد ربا غير الله تعالى، وهو رب يهود، وهو رب يهود. واقع أليم أليس كذلك؟ نعم. رجع إبراهيم بهذه الغنيمة، فقالت له سارة: انزو على هامتي لعل الله يرزقني منها ولدا. طعمي نوع من الطعم. فدخل بهاجر فحملت من أول مرة. وهذا هو الفرق بين نساء العرب ونساء العجم. المرأة العربية من أجمل النساء وأفضلها على الإطلاق، خصوبة ومروة وديانة. هذا نقول الذين تزوجون من العجم، نساء العرب أجمل نساء الدنيا على الإطلاق وأفضلهن نساء حقيقة، فيهن الخصوبة وفيهن العذوبة وفيهن حسن التبعل وحسن المنظر. دون نساء العرب خير النساء على الإطلاق. لو انت طفل المشرق والمغرب كما طفنا ورأيت كما رأينا، المرأة الغربية ليست امرأة، رجل في هيئة أنثوية، والرجل كذلك امرأة في هيئة رجولية، يعني هناك تقارب بين الصنفين وبين الجنسين. يعني المرأة العربية تتمتع بالقوام وتتمتع بالأرداف والقطر وغيرها. شوف المرأة الأوروبية لو لبست تلبس قميص وبتلبس بلوفر تقول ده راجل ولا امرأة، لأن ما لهاش ست، لا ثدي لها، ليست امرأة بالمرة. ولذلك عنوان الخصوبة وعنوان الأنوثة هو هيئة المرأة، وهذا سيكون لك منه شيء كثير جدا، وحتى تعلم أن خبراء الدين هم خبراء الدنيا. إن أردت خبرة في الدنيا فارجع إلى خبراء الدين. يقول الشاب مثلا: تخيل لما أسرت تفانة بنت حاتم طيب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا محمد أنا ابنة سيد قومي، ابنة سيد العرب، كان يطعم الجائع ويعين الكل ويرعى الدمام، كلام بليغ جدا. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: فقفت فعجبت من امرأة من بلاغتها، في غاية البلاغة، فلما نظرت إليها أنساني جمالها بلاغتها. إذا كنت بتبص في النساء عنه معقول؟ بقى أمير المؤمنين نظر للمرأة نفس الكلام اللي هي بتقوله. طب ثم اطلعوا من دول، ده انتوا غايين عليكم تضحكوا علينا ولا ايه؟ وانتوا ايه؟ بدأ علي بن ابي طالب بيقول انستني جمالها، سبحان الله، ازاي كيف ينظر للمرأة؟ ده المرأة مش عندكم النظر اليها حرام؟ وقل هنا يغضوا من ابصارهم ذلك ازكى لهم مش احسن لكم؟ ثم فين النص؟ حد يعرف يطلع من المسألة؟ ما عندكش كتب؟ مفيش النهارده ولا ايه؟ الأخيرة النهاردة صعبة، لأن احنا اتمرنا الدرس الثالث، إذا في تمرين عقلي، تمرين عقلي، العقل بدأ. نعم نعم. قبل نزول الآية ماشي، لأنها أنها أسيرة، وهذا جائز للكتاب، في ذمتي للكتاب. أيوة كده، إزاي تعرف تطلع من مسألك؟ يقولك ازاي ده رجل ينظر لامرأة وينظر في محاسنها؟ قل ده انا من الايمان، ده حتى لو جامعها لا شيء، انا اسيرة. يبقى اذا يعني اذا كان من حقي ان يجامعها فما ذلك بالنظر اليها؟ فهذا يعني من بدايات الامور، اليس كذلك؟ انتبه جدا. طبعا هتلاقي كلام ده مكتوب في البداية والنهاية لابن كثير، والكتابة ده هو كده وخلاص. انت بقى دماغك يسخن، معقول؟ بل هو قاعد ينظر للمرأة وبيوصف جمالها، ده وصفها وصف عجيب كمان. قال: فنظرت إلى امرأة لعفاء الشفتين، كعفاء الخدين، ترماء الكعبين، سوداء العينين. الله الله الله، ده انت لازم تهتم. معاذ بن ابي طالب وزوج فاطمه كمان. يا ايه الموضوع بتاعكم ده؟ اطلعوا، ده انت ميه من تحت تبني يا مشايخ. بعذر من طعمين بتقولوا ايه؟ بتقولوا نتزوج واحده واثنين وثلاثه واربعه. انتوا بتعددوا ها؟ هو من عدد احسن من عدد عليهم. ضرناي الكعبي، كعب منفوف. خلي بالك من الوصف ده، لما تقول لاخي انت بقول لك انا عاوز اتزوج، طب ليه يا حبيبي؟ ايه هو مواصفاتك في المرأة اللي انت عاوزها؟ بقول عاوز عينها خضراء او عينها زرقاء او عينها عسلية او الى اخره. اقول له لو انت بتفهم في ادب العرب انت جليار. جليار. صحيح يعني. ولذلك الذوق اللي يربيه الادب، ادب اللغة العربية، لما تقرأ في الشعر العربي وادب لغة العرب يعلمك الادب. الادب من جميع النواحي، ادب اللغة وادب الخطاب والتعلم. شوف الاشعر في قائد العرب بيقول ايه؟ ان العيون التي في طرفها حور قتلنا وما يحيينا قتلانا. شوف الكلام يبين لك اجمل عيون. لما تقرا في معلقه زهير بن ابي سلمى وبيتكلم عن عيون المها، والمها نوع من البقر عيونه واسعه، وعيون المها تتميز بشده البياض مع شده السواد. وهذا قاله الله تعالى حور عين، ومعنى الحوراء حور الجنه، امراه البياض شديد والسواد شديد اسمها الحوراء. ويكتب الشاعر بيقول ايه؟ ان العيون التي في طرفها حور قتلنا وما يحيينا قتلانا. يعني اللي يقع في دباديبهم مش هيطلع تاني. ده معنى الكلام. اذا بيبين لك مدى الذوق حتى في عيون المرء. اقرا المعلقات القديمه في الشعر العربي وهو يصف لك عيون المها وسعه العيون مع سواد الفدق وبياضها. لعفاء الشفتين، وده بالرد ليها رجع الجماعة المجلياطين اللي بيحطوا احمر شفاه، جماعة طول الميكروكروم، جماعة طول البوهية. سبحان الله. لعفاء الشفتين واجمل الشفاه كما يقول العرب، وهي الحمرة المضروبة بالسواد، اجمل شفاه. لما ضاع الذوق من دنيا الناس بدأوا يهدوا كل الذوق الرباني ده، هد الذوق ده تماما. فكان رجع في الايه؟ الصناعات الزائفة. ده في العرب بس. انا عارف ان المرأة الاوروبية لما تراها تجد شفايف بيضاء باهتة كانها قائمة من موت. طبعا دي محتاجة لها شوية بوهي، عاوزة شوية دوكو وسمكرة وكلام. المرأة العربية ليست في حاجة لمثل هذا، لانها جمعت اجمل صفات المرأة، وهي حظها وحش لان الرجل لم يقف على عناصر الجمال في المرأة. هو حظها كده رغم انه دخل الجامعة ولعله خد دكتوراه في الادب العربي ايضا، ومع ذلك لم يعرف كيفية الادب الجميل او قيمة المرأة العربية. الاخ صاحب السؤال خلي بالك في سؤال تاني هيجي ان شاء الله. يا المهم، المرأة العربية، نعم، المرأة العربية شديدة الخصوبة، هاجر من أول يوم حملت، صار 70 سنة عقيم، وده بيبين لك النسبة والتناسب في النسل بين يهود وبين العرب. يبقى إذا الكثرة العربية ستكون فين؟ عند العرب. عند العرب. والقلة النادرة تأتيك في وعد الله تعالى وبشراه لسارة. لما بشرها بغلام عليم، بشرها بإسحاق، ومن وراء إسحاق مين؟ يعني ما فيش غير إسحاق منك. وإسحاق ده هيجيب ولد واحد برضه، هو مين؟ يعني حاجة كده بالكاف. واحد ورا واحد. هذا يبين لك ويوضح ان نسل يهود ضنين قليل جدا جدا. اذا يهود يقيمون دولة يصنعون حرارة ليس به من القوة ما يفعلون ذلك. لما حملت هاجر وهي أمة تؤمر فتطيع سمحت بأمتها. وخلي بالك وانت لسه عريس جديد لما الست كده تحمل هتبدا تلاقي اللغه اتغيرت وفي شويه كده خشونه كده زي خلاص الراجل حامل. معناها ان الارض خصبه وتستحق ان تشمخ بانفها. خلاص ولي العهد جاي وتقول لك ده عاوز اكل كذا واشرب كذا انت بتطيع ده. وده السر في ان المراه اذا حملت المعنويات بترتفع شويه واللغه شويه الى حد ما بتزيد لانها اهل لان تكون امراه تعتز بانوثتها. والمراه التي تحمل لها انوثه تعتز بها لابد ان تشمخ بانفها خصوصا اذا كانت في مقابله امراه ايه عقيم فامرها ساره فلا تاتم. سبحان الله لا تطيع فساره عاقبتها فهربت هربت أراد لها عقابا هربت. طب ما تهرب ايه المشكلة؟ طب ما تتعاقب. اي امة تعاقب لا مانع ولكنها ليست امة هي صبية من السبايا هي ابنة ملك من الملوك لم تعاقب في حياتها قط هي ذات انفة وشموخ امن ولكن هو حظ المعارك عمل معها كده فهربت. لما قررت سارة ان تعاقب هاجر هربت طلعت تجري هربت فين؟ تحت دوحة من الدوحات. خلي بالك من الدوحة دي لان احنا محتاجين الدوحة دي بعد كده. هربت تحت دوحة شجرة يعني. فجاءها جبريل عليه السلام قال لما لا تطيعين سيدتك اطيعيها وانا ابشرك باسماعيل اسماعيل سماه وان الله تعالى سيبارك فيه جدا جدا. دي بتلاقيها في التوراة والانجيل لسه ما اتمسحتش لجوى جدول لجوى جدول مطلوب النص باللغة التوراتية القديمة لجوى جدول اي جدا جدا وسأكثر نسله حتى يكون كرمال رمال الصحراء. صرنا حتى صاروا غثاء كغثاء السيل مش هو ده الرمال؟ يبقى اذا الوعد الذي وعده الله تعالى ابراهيم لاسحاق ام لاسماعيل واضح جدا واضح جدا نصوص واضحه لدرجه ليس في حاجه الى عالم ليبين لمن الوعد. واقول والله الذي لا اله الا هو ان الله تعالى اعطانا من النيل الفرات يوم ان فتح سعد القادسيه وعمرو بن العاص مصر جاء الوعد لاسماعيل اليس كذلك؟ من تحقق له الوعد؟ من هو صاحب الوعد؟ نحن. وتحقق الوعد في عصر عمر رضي الله تعالى عنه لما فتح سعد القادسية وعبر الفرات ودمر دولة الفرس وفتح عمرو مصر ودخل الى النيل. يبقى اذا هذا الوعد هو الوعد لابناء اسماعيل وليس لابناء اسحاق لان ابناء اسحاق من القلة والندرة ما لا يستطيعون ان يقيموا دولة. نعم ونشتغل بغلام عليم يعني العلم عنده عندهم علم ولكن ليست لهم قاعدة جماهيرية تحفظ هذا العلم وتقيم به دولة. ممكن يصدر خبراته العلمية لأي مكان تاني لكن يقيم دولة علمية ليست له قاعدة شعبية. قلت لكم الأمريكان الذي نصرهم هذه النصرة 240 مليون قاعدة شعبية قوية جدا تحمل هذا العلم وفعل تجيش جيوشا وتجند جنودا تدافع عن مكتسبات هذا العلم. طيب اليهود عندهم قنابل ذريه واخترعوها. طب لو ضرب قنبله ذريه لا يستطيع وهذا مبادئ السياسيين وكل الناس. اليهود لم يستعملوا سلاح النووي مطلقا ولن يستطيعوا. الاستراتيجيه العالميه اللي درسوا استراتيجيات وعلوم عسكريه يعرفون ذلك. ليه؟ لان المنطقه واحده منطقه في العلبه. هيضرب قنابل ذريه اول من يموت هم يهود. مستحيل يستخدم هذا السلاح. هو يستخدم اسلحه اخرى وحاولوا يخترعوا قنبله سماها القنبله الذكيه
يعني ايه للجنس العربي بس؟ اضرب قنبله كده تنجي العرب من غيرهم، تنجي ده عربي هاته وده يهودي لا تسيبه. نقول لهم يا اوغاد يا اغبيه، ده احنا ولاد عم والجنس واحد، مش هتفهم، لان هو العنصر واحد وكرات الدماء واحده وجينات الوراثه واحده. هو فاشل من بداية اذا ان تنظر اليهود بهذه القوه وبهذا الرعب والخوف، تقول ده عندهم اسلحه نووية غباء علمي منا، ايه المنطقه؟ طيب كان زمان بيقولوا ايام شويلاي في الصين ونيكسون في امريكا، فاكرين الناس دي ولا انت قدام حداد الاسنان؟ كان نيكسون بيقول مستعد ابيد الصين عن بكره في ابيها لما اخترع القنابل الهيدروجينيه والصواريخ المداريه. شوف شويلاي بيقول له ايه؟ قال له سبحان، ما هو طبعا ما بيعرفش ربنا، هو بيدعوا لي بوزي، بيقول له لو اقمنا حرب نوويه على الاقل يبقى مني مليون، وانتم ستبادون عن بكرة اهلكم والارض لا تكون الا الرجال هم عليها. يبقى مين اللي يتفضل؟ يعني الصين 1000 مليون وامريكا 240 مليون، لما يحصل موت مش هيتبقى مصريين حتى على الاقل؟ ما يفلتش من ربع من ربع سكان العالم مليون؟ يبقى مين اللي انتصر في الحرب النووية؟ الصين، لان هم اللي هتتلقى القوة الباقية اللي تحتل، هتبقى منهم بقية. لو قلنا تحدث حرب نووية في شريشة في بلاد العرب سيفنى الجميع، لو هيتبقى حد يتبقى منين؟ اكيد لان القوه اللي باقيه تكون قوه العرب، اللي هو حاسبين المسائل دي كويس. يبقى اذا لو قلنا الوعد الذي وعده الله تعالى ابراهيم، هل هو لاسحاق ام لاسماعيل؟ لاسماعيل، لان جبريل لما تبدى لهاجر قال اسمعي لسيدتك والله تعالى سيبارك لك في ولدك ويسمع له، خلي بالك ويسمع له، ولذلك سماه اسماعيل. وكلمة إيل في السريانية زي ما احنا بنقول عبد الرحمن وعبد الله وعبد الرزاق، يبقى القاسم المشترك في الاسماء دي كلمة ايه؟ عبد. فكلمة إيل اسرائيل، جبرائيل، ميكائيل، اسرائيل، يبقى القاسم المشترك في الكلام ده ايه؟ كلمة إيل بمعنى الله. اسمع يا الله، اي ان الله سيسمع لك، كي اسماعيل، فدي معنى كلمة اسماعيل، اي ان الله تعالى سيسمع لك. سبحان الله، سارة قالت والله لو وقفت على هاجر لو قطعن منها ثلاثة اعضاء. لو ايدي مسكتها لازم اعمل لها عملة اقطع منها ثلاثة اعضاء، خلي بالك. فلما جاء جبريل وامرها غرست بها قال لكي تبري بيمينك فاثقبي اذنيها، خرم اذنها عشان الحلق يعني، وخفضيها خفار عصينه، اللي هو ختان النساء مش ختان، تعبير خاطئ، اوعى تسمع كلام الجرايد والمفتي والشيخ ده كلام خاطئ شرع، الختان للرجال والخفض للنساء، مخفض، ومعنى كلمة الخفض أي أن البدر العالي هذا يعني يخفض حتى يكون بمساواة الشفرين، اسمه خفض. ولكن تعرف معنى الخفض حرام للنساء، حرام لأنه قضاء على أنوثتها تماما. نعم نعم، موضع الخفض. والحديث إذا اتخذ ختانان فقد وجب الغسل، الموضوع بالكناية، لأنه إذا التقى مجرد لقاء لا يوجب الغسل إلا إذا أولد، تمام؟ أي إذا ساوت حشرة الرجل موضع الخفض من المرأة في العمق، هنا يوجب الغسل، هكذا الله أعلم. نعمل معنى للترتيب. إذا فأول من خفضت في النساء على الإطلاق هاجر، وأول من سقبت أذنيها في التاريخ أم هاجر. يبقى الزينة، أصل الزينة في العرب، وأصل العفة فين؟ في العرب. أصل الزينة في العرب، وأصل العفة في العرب، تمام؟ اليهود بيحاربون على خفاض النساء لأن سارة لم تخفض، التي خفضت عقوبة هاجر، فلابد ان نكون كامنا ونسير بسياسه امنا ونختفي كابينا ابراهيم، فقد امره الله تعالى بالاختتال وهو ابن 80 سنه، فاخذت انا الثوب القدوم. وده بيبين لك ليه ابراهيم كان خليل الرحمن. ليه؟ لانه ما سمع امرا من الله الا وسارع بتنفيذه. شوف ربنا امره ان يختتم كان عنده كم سنه؟ 80. فخدت نفسه بالقدوم على طول بالجلوم. ده بالجلوم الاله المعروفه فورا. فتعب تعبا شديدا. فلما قيل له قال عجلت لك ربي لفرصه. انا مستعجل عشان انفذ الامر. انظر لما امر ذبح اسماعيل فورا يذبح ابنه فورا. لن تجد خليلا لله بهذه يعني عبدا لله كابراهيم عليه السلام سريع التنفيذ لامر الله. كذلك كان النبي صلى الله عليه واله وسلم. ولذلك هذا شرف الخله. هذا شرف الخله. ولذلك لك من ولايه الله بقدر اسراعك في تنفيذ اوامره. لك من ولايه الله بقدر اسراعك في تنفيذ اوامره. فإن كنت سريع الالتزام والانصياع لأمر الله كنت سريع إجابة الدعوة. تقول يا رب ولك لبيك عبدي عاوز ايه؟ لكن انت بطيء. انا هنفذ بس السنة الجاية. وارضح لما تدعي هنجيك لك انت عاوز بس السنة الجاية. على قدر كما تريد ان يكون. ان اردت ان يكون الله لك فكن انت لله كما يريد. إن أردت أن يكون الله لك كما تريد فكن لله كما يريد. وقالوا من صفى خفي له ومن شاب شيب له. يعني على قدر الايه؟ على قدر العزم ذؤت العزائم. فإبراهيم هذا خلة الرحمن لأنه كان من أسرع الناس تنفيذا لأمر الله. كذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أردت الولاية العظمى فبسرعة التزامك لمنهج الله. لواحد يقول لك يا شيخ ده غلط اقول انا اصلا فورا. لكن تتكبر وتعلم مناخيرك هتدعي ربنا يقول لك برضه طول باله اسكتوا عليه شوية. لان القدر تعامله معنا اذا تعامل معنا كاش هنديله كاش. تعامل معنا بالتخصيص هنديله بالتخصيص المريح. استغيث لك براحتك. استغيث براحتك. ايوه. فخفضتها وثقبت اذنيها. فلما ولدت اسماعيل تبت الغيرة في قلب سارة. مش طايقة تشوف الولد. كان عقيم وهذه الجبل. ولذلك لو عندك زوجتين واحدة بتخلف والثانية لا باعد بينهما. ده مش مني الكلام ده. فاللي عمله ابراهيم سكن هاجر في بلد ويسكن سارة البلد. يعني حتى تسكن الغيرة في قلب المرأة. والغيرة للمرأة عمل محمود. الغيرة عند المرأة عمل محمود. شيء جبلي غفره الله تعالى لبنات حواء. يعني ان وجدت في المرأة غيرة ده طبيعة النساء. يعني ما تقولش ان المرأة عندها نقص وده عقلها صغير وهذا. المسألة جبلية. شيء جبلي بطبيعة المرأة. ودي قضية زينب وعائشة مشهورة رضي الله تعالى عن الجميع. كانت زينب صماعة تكتسب وتطهر ترى. أما عائشة كانت فتاة خرقاء. لما تقرأ في حادث الإثم لما نقرأ بيسأل فتاة أقول إيه رأيك فيها؟ قالت فتاة خرقاء لا تحسن شيئا. كانت إذا عجنت العجين نامت فجاء التاجر فأكلته. تاجي العجين وتنام عليه تيجي الدواجن والمعيز والحوالة في السبع ياكلوه. يعني ايه؟ ما عندهاش نوع من الحيطة واللؤم والمكر. الجارية عائشة تمضي عن حالها ليست مكارة ولا لئيمة. طبعا اللي بيحوط على الشيء ده فيه نوع من الايه؟ نوع من الوعي شوية مش كده برضه؟ لكن اللي ما عندوش وعي خالص ممكن يعمل زنا ممكن يزني صعبة جدا يعني. شوف ان الجارية وهي امرأة عربية وجارية عربية كيف تستدل بخرق العقل على عفوية التصرفات وانها امرأة بريئة. طبعا لو جبت اساطير بلاغة في جامعاتنا يعرفوا يستدلوا بالمسألة دي. بتقولوا ده مسكينة ده كانت لما تعدي العجين كانت تنام عايزة تغير بتنام وتسيبه كده في مكانه تيجي تاني تاكله. فلما تقرا هذا الحارب هو جميل جدا حارب سيدنا ان شاء الله النهارده في حين الغيره بين عائشه ما تعرفش تطبخ ما تعرفش تلبس فكانت زينب بنت جحش رضي الله عن الجميع تصنع لو تعرفش تطبخ لكن تحسن روايه الحديث وتحسن المقايضه بين قضايا الفقه والخلاف الفقهي ولو حسستك بذلك لصرفت شانك ونفسك وصرفت النساء ايضا سبحان الله يعني كانت يعني لها في الخلافات الفقهيه فالأنس كانت كاحد الخلافات الفقهيه تصنعتها هي للعلم ولكن صناعه البيت ليس لها زينب الطبيعه غارت عائشه وامسكت طبق الطريق ووضعته على راس زينب بهنتها كلها من الطبيعه والنبي يصدق يعني ما قال هذه خفي ولا قال هذه اصنعي بها كما صنعت فجاء زينب ببقيه الطريق ووضعته على عائشه والنبي يضحك طبعا لو انت حضرتك عندك امراتين وعملوا بعض كده يما تطلقه وطبعا ده اقرب الاجلين مشكله ولا ايه اقرب الاجلين عندك يما يطلقوا يطلقنا واخد بالك واما لغى النبوت اللي ورا الباب واخد بالك انظر لخلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معشره النساء طبعا دي غير ده شيء طبيعي ان امراه بغير من امراه دي انا جرب تطلب قلت لها ما تعرفش تطلب غيره طبيعي انا يعني اكلمك في غيره في النساء لان لابد من علاج هذه المساله اوعى تظن ان لما غيرت تقول لك امراه فلان زينب مش عارف تغيير بكده يعني غيره منه فهتلاقيها زي ما تقولش انت ما تحسديش الناس على ما اتاهم الله من فضل القضيه مش كده يا عم الشيخ حاول تستوعب القضيه على دماغ اوسع شويه غيره ام نساء غير محمودة غفرها الله تعالى للنساء حواء مغفورة يعني ما فيش اي حاجة يعني يقولك لو ثابتها يبقى كده يقولك لا الغيبة لا الغيبة هنا لا لما قالت لصفية انها خفيرة قالت قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لما تجد الغيبة لا لكن غير جائز الغيبة لا لا يجوز وذلك افضل جيل على اطلاق على اطلاق جيل الصحابة كان يفرق بين هذا وذاك بدقة متناهية يفرق بين هذا وذاك بدقة متناهية لعكس أجيالنا الحاضرة وجد رجلا عربيا متكامل العظام والبنية كالإنسان العربي لما رأته صارت غارت ولبت الغيرة فيها فقالت لا تساكنني بابنها في هذا البلد فأمره الله تعالى بحمل وليده وهاجر إلى مكة وهنا سفيل النبوة يغرس في أرض بعيدة في الجنوب كما قلت لك أرض النبوة كهيئة المثلث قاعدته إلى أعلى إبراهيم العراقي هاجر المصرية قاعدة المثلث إسماعيل رأس المثلث في مكة حتى يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنها قضية الإسلام وأرضه فصحبهم جبريل عليه السلام حتى يشير اليهم بالامر حتى وصل الى دوحه في مكه هربت هذا في اول الامر الى دوحه وكان مآلها في اخر الامر الى دوحه فجلست تحتها وترك لهم ابراهيم جراب من تمر وثقافهما ثم مضى بأمر الله تعالى إلى الثانية فخرجت خلفه هاجر تقول يا إبراهيم أفي هذا المكان القصر تتركنا فسكت فصاحت ثانية يا إبراهيم أفي هذا المكان القصر تتركنا فسكت فتبعته ثالثا وقالت الله امرك بهذا؟ قال نعم. قالت اذا لن يضيعنا. بيت النبوة الذي يجمع على التوكل الذي يمتثل لامر الله تعالى. الله امرك بهذا؟ قال نعم. اذا لا يضيعنا. وابراهيم عليه السلام لما لم يرد كان صوته يتحشرج. انه انسان له مشاعر الانسان، يترك وليده الذي انجبه على كبر وشوق، ويترك امرأته في مكان غير ذي زرع في ارض قصر ليس فيها ماء ولا غذاء ولا امين ولا حفيد. هل لو امرت انت بذلك هل تفعل؟ رغم ان العوامل التي تراها كلها ضدك، لا امين لا ماء لا طعام، كيف تترك ولدك وامرأتك بهذه الكيفية؟ انه امر الله. فامتثلت المرأة لامر الله تعالى، فدل على نجابة اصلها وعلى كرامة ارومتها. انها ابنة مكة، لو كانت انا من الاماء وجارية من الجواري لم تتخلق لهذه الاخلاق ولم يكن ذلك لها، ولكن لانها من بيت ملوك فاصولها تمت الى الانفة والنبالة، تقف عند حدود ما اراد لها زوجها، تعرف قدر الزوج وانه لا يضيعها. وما وضعها في مكان مثل هذا المكان لان الرجل لا يضحي ابدا بولده الذي انجبه على كبر وعلى شوق. فاستحلفته اخيرا، الله امرك بهذا؟ قال بلى نعم. اذا لا يضيعنا. توكلت على الله تعالى حسن التوكل رغم ان عوامل البيئة لا تنبئ بشيء. طب لو خلص الطب، لو نضب الماء، ماذا سيكون في هذه الصحراء القاحلة؟ ثم دعا دعاءه بصدر مسلوم، ربنا انني اسكنت من ذريتي، انتبه لتعبير القرآن الجميل، من، لم يقل اسكنت ذريتي لانه معه وعد اخر باسحاق، بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ليه؟ ما هو هدف المهمة؟ ما هو الهدف من وراء هذه المهمة؟ ربنا ليقيم الصلاة. لما عبر عن الدين بالصلاة؟ لما اختار من الدين الصلاة وعبر بها؟ الصلاة الإيمان العمل الذي سيأتيك في بداية البعثة، التي ما تركها نبي قط. كان الإيمان في مكة الكلمة، وكان العمل الصلاة. الإيمان قول وعمل منذ أول يوم بدأ الإسلام هكذا نظريا وعمليا. وستقرأ في السيرة كيف وكان يتسللون إلى الشعاب ليصلوا. لما الصلاة هي تالية الكلمة؟ فكلمة التوحيد لا إله إلا الله يتلوها الصلاة. بني الإسلام على خمس: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم تقيم الصلاة. الركن التالي للكلمة، شقه في الأهمية. والصلاة بمعنى التالي لغة، كما قال الشاعر: وإن بتدر يوما لمكرمة تلقى السوابق منا والمصلين. يعني الأول منا والثاني برضه منا. فكلمة المصلين أي الذي يتلو السابق. فالسابق كلمة التوحيد لا إله إلا الله، والذي يتلوه وراءه مباشرة الصلاة. انظر لاشتقاق الكلمة لغة ومعنى ومبنى، كلام جميل لذيذ. ولذلك لا خط في الاسلام لمن ترك الصلاة. فالايمان الكلمة قولا وعملا بدايتها الصلاة، شرعت في كل عند كل الانبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على منهج الانبياء، وكانوا يتسللون الصحابة في مكة ليؤدوا هذا الفرض الذي ما ترك ابدا يوما واحدا. ربنا ليقيم الصلاة، واقامة الصلاة تجعلك محبوبا، تجعلك محسنا خلوقا، يتجمع الناس من حولك، فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم. اذا كنت عبدا لله تعالى حقا فيجتمع عليك الخلق، سيجتمع عليك افئدة، ان لم تجتمع الجذوم فستجتمع افئدة، يحبونك ويذكرونك. فالصلاة العملية الايمان العملي تورثك حبا في قلوب الخلق، تجمع حولك الافئدة. اذا جاء اسماعيل لهدف، جاء اسماعيل لهدف هو اقامة دين في هذه البقعة عند بيته المحرم. والقصة معروفة، بعد ان نضب الناس و انتهى التمر وجف ثديها من اللبن، وكان الطفل يشمر ليموت، ويتسمع صوت حشرته يموت، ويتخشى ان يموت، ويترى قلب الام، فاخذت تسعى سعي الانسان المجهول المجهود بين الجبلين بين الصفا والمروة، وهو سعي الناس اليوم، حتى سمعت حسيسا او صوتا كانها تسمع صوت. داخل البيت، هل جبريل يكلم؟ نعم، الان لا يكلم احد، ولكن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم الصالحين والصالحات، نساء الانبياء. فسمعت حسيسا لا ترى شيئا، فقالت اغث ان كان عندك غوث، انا سمع حد كده رجل ماشية لم ارى شيئا، اخذ ان كان عندك غوث. فنزل جبريل عليه السلام وهمز بعقله الوادي، فانبجست عين ماء، انبجست عين ماء وهي زمزم وهي المضمومة وهي ضرة كما تأتيك في اسماء البتر. فجاءت هاجر رحمه الله تعالى، اخذت تأخذ بيدها في سقائها وتلملم الماء الذي ساح في الوادي، وتقول له زم زم زم، يعني ما تفرش كده في الوادي يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله ام اسماعيل، لو تركت الماء كما هو لصار عينا معينا، يعني كان نعم، ولكن لانها اخذت منه وحجمته بهذه الكثية فصار على ما كان عليه. فجدير بزمزم ان يسمى ماء التوكل. ما التوكل؟ انظر التوكل على الله تعالى، ماذا جاء بزمزم، وهذا من فضائل التوكل الصادق وتجريد التوكل على في الامة. اكرم الله تعالى بفضل توكل امنا بهذا الماء، ماء زمزم الذي يسمى ماء التوكل من شدة التوكل. فشربت وارتوت وسقت وليدها، وقال لها جبريل ان هذا البيت، هذا المكان سيكون محلا لأسئلة الناس، سيحجه الخلق، وان هذا الموضع بيت سيبنيه هذا الوليد وابوه. يعني افهم، لما يجي وقت الذبح اوعى تفكر انه هينذبح، لانه بيتيها بالشرى من بعد كالرؤية مثلا، كالرؤى. اما اقول لك الولد هو سيبني البيت هو وابوه، بعدها بكام شهر كده يامره الله تعالى ان يذبح ولده، تقول ايه؟ ازاي وعدني اذا هيبني البيت وهيكون بيت والحجة التي يقيمها الشرع على
اليهود الذين قالوا ان الذبيح اسحاق وليس اسماعيل، كيف وقد وعد الله تعالى وبشر سارة بان من وراء اسحاق يعقوب، اي ان اسحاق سيعيش وسينجب ولدا اخر، كيف يكون الاب له؟ هذا منافي تماما لما يقوله كثير من المسلمين وايضا اليهود الذين ارادوا ان يحوزوا الفضل كله عندهم. ارتوت هاجر وكانت قبائل جرهم الجراهيم اليمنيين راوا طيورا تعوف في الجو، طير يعوف يعني يدور، قالوا عهدنا لهذا المكان انه ليس فيه ماء، ليس في هذا المكان ماء، وهذا الطير لا يعوف الا على ماء، فاخذوا يعني يبحثون في المكان حتى وجدوا هاجر ووجدوا ابنها، فقال من منذ متى كان هذا الماء؟ يعني نمسح نحن نعرف اللي رايحين جايين على الحته دي ما فيهاش ميه. قالت هذه عين انبعها الله تعالى لهذا الوليد. فقال هل نجاورك والماء لك؟ نؤنسك ونجاورك ونجلس معك من باب المؤانسه نعيش معك والماء اصل لك. قالت نعم. وام اسماعيل تحب الانس وسمي الانسان انسان من الانس. الانسان دائما يحب الانس يأتنس بغيره. يا لو انت راجل في مواصله وانت معك واحد بس هتلاقي نفسك جاي مجاعد جنبه بتكلمه اسمك ايه ومنين؟ الانس الذي فعل بك ذلك. فانا اخلق حب الانس والاستئناس بالناس. وان كانوا قالوا اصل النسيان من كثرة النسيان ولكن انسان من الانس والاستئناس حتى سموه انس اي من الانس. فجاءوا معها وانسوها يعني حتى شاب الغلام شبابا قويا شبابا قويا. ثم نتكلم عند عن الماء ونكتفي بهذا حتى يعني لدرس اخر ونجيب على استفسارات الاخوه يعني الذين يعني رح ندخل نعم رح ندخل في المنهج القريب يطول بالك احنا بدنا نرضيها جماعه لان نعطي اولا فضائل ماء زمزم فضائل هذا الماء عشان الاسئله فضائل ماء زمزم اول فضل له كما اخرج ابو داود الطيالوسي والطبراني والبزار ورجاله رجال الصحيح عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها طعام طعم وشفاء طعام طعم وشفاء ماء زمزم طعام طعم. تعلمون من قصة اسلام ابي ذر لما جلس 30 يوما في الكعبة قال ما كان لي طعام الا ماء زمزم فكنت اشرب منه حتى تكسرت عكن بطني يعني هو كان نحيف بطنه بدا ايه يطلع له بقى ايه يعني دهون وشحوم. اذا هذا الماء طعام طعام والشفاء حكم فهو لكل مريض شفاء. الثاني قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له ماء زمزم لما شرب له. ومن شربه للشفاء شفاه الله ومن شربه للطعام اشبعه الله ومن شربه للامن امنه الله. خائف يعني اراد بهذا الشرب الامن امنه الله تعالى. ثالث اخرج الطبراني وصححه ابن حبان ورجاله وثقات عن ابن عباس ايضا رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ماء على وجه الارض ماء زمزم فيه طعام طعم وشفاء سقم. الرابع اخرج الطبراني ورجاله وثقات ايضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا نسميها شباعه شباعة نعم. أخرج الطبراني ورجال وثقات عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا نسميها شباعة يعني زمزم ونجدها نعم العون على العيال. اللي عنده اكل قليل يدي عياله زمزم يشبعوا على طول. خلينا الطعام مع الماء. فقال ابن عباس كنا نعدها نعم العون على العيال، يعني كثرة الايه؟ العيال. اللي عنده عيال كتير يعني قليل من الطعام مع شرب ماء زمزم يبقى كده ايه؟ يعني كفة المسألة يعني. فهي نعم العون على العيال. نعم. والخامس واخرج الازرق في تاريخ مكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اشربوا من شراب الاضرار يعني زمزم. واخرج الثالث اخرج ابو نعيم في الحلية وصححه دمياطي واسناده عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يتحف الرجل بتحفة سقاه ماء زمزم. يعني الضيف عاوز يكرمه يديله ايه؟ تحفة هدية. اكرم كرم تكرم به الضيف يعطيه ماء زمزم. السابع اخرج الفاكهي في تاريخ مكة وقال الحافظ هذا اسناد حسن مع كونه موقوفا وهو احسن من كل اسناد. وقفت عليه كما قال الحافظ. قال عباد بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم لما حج معاوية حججنا معه فلما طاف بالبيت صلى عند المقام ركعتين ثم مر بزمزم وهو خارج الى الصفا فقال انزع لي منها يعني هات لي مي انزع لي منها دلوا يا غلام. قال فنزع له منها دلوا فاتى به فشرب وصب على وجهه ورأسه وهو يقول زمزم شفاء وهي لما شرب له. شرب وغسل وجهه ووضع على رأسه. في كتب اهل الكتاب يقولون من حثى على رأسه ثلاث حثيات على زمزم لم يرى الذله ابدا. يموت عزيزا. يموت عزيزا. ثلاث تحفينه كده على راسك من زمزم يموت عزيزا. هكذا. شوف قبل زمزم فرض عميق. عموما نتصور الثامن كنت المفروض تكتب عشان تاخد جايزة. نعم. والله الوقت و يعني ممكن زميل يعني كل واحد يكتب الكلمة والثاني يكتب اللي وراها زي ما كنا بنعمل في الجامعة كده. يعني كل واحد واخد فوق الدكتور ده بيقول الأولى والثانية والثالثة والآخر نجمع يبقى عملنا الموضوع كبير غير ضد الاختزال. الثامن اخرج احمد وابن ماجه هو لو ما كنتش كثير مثلا تصور في المسجد وصوره هو انتهى المساله يعني او قريب عموما. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له وضبط احمد لما شرب منه. وقد صح عن جماعه من الائمه انهم جربوا هذا الحديث فوجدوه صحيحا اي لما شرب له. بعض الناس يقولون هل تقتصر فضيلة الماء على المكان؟ يعني لو حملنا ماء زمزم من خارج المكان هل له نفس الخاصية؟ كثير من الناس يقول يفقد خاصيته. يعني اذا حملنا الماء جبناه مصر مثلا يفقد الخاصية. وهذا كلام باطل والرد عليه لانها سألت ما هو الرد على هذه الفرية. اشتهر على بعض الألسنة أن فضيلته ما دام في محله فإذا نقل تغير. قال السقاوي رحمه الله تعالى وهذا شيء لا أصل له. أي إذا نقل يتغير هذا شيء لا أصل له. ودليل فقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى سهيل بن عمرو وهو كان وليه على مكة بعد الفتح إن جاءك كتابي ليلا فلا تصبحن او نهارا فلا تمسين حتى تبعث الي بماء زمزم اي ينقله يديه الى المدينة. وفيه ايضا انه بعث له بمزاجتين اي سهيل بن عمرو وكان حينئذ بالمدينة قبل ان تفتح وهو حديث حسن الشواهد. الثاني اخرج الطبراني عن حبيب بن ابي ثابت قال سألت عطاء رحمه الله تعالى عن حمل ماء زمزم فقال حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمله الحسن وحمله الحسين رضي الله عنهما. والأئمة الأربعة يقول يجوز نقل ماء زمزم باتفاق الأئمة الأربعة، وهو مستحب عند الشافعية والمالكية. قال الشافعي رحمه الله تعالى كما حكاه عنه البيهقي: إن الماء ليس شيئا يزول فلا يعود. يعني الماء ما فيش حاجة تتغير لما أنجله، لا يتغير أو لا يزول فلا يعود. خواص هذا الماء، إيه فوائد الخواص؟ يبرد الحمى، يبرد الحمى لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج أحمد وابن حبان والحاكم في الصحيح عن أبي جمرة قال: كنت أدفع الناس عن ابن عباس فاحتبست أياما فقال: ما حبسك؟ قلت: الحمى، يعني أصبت بالحمى. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بماء زمزم. يعني لو كان عنده حمى وحركه عالية برد هذه الحمى بماء زمزم، هي علاج للحمى. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى: إسناده صحيح، وأخرجه البخاري مختصرا من طريق أبي عامر العقدي. الثاني قال الطحاق: يذهب الصداع، عندك صداع شوية ماء من زمزم يذهب الصداع. الثالث: لا يرفع ولا يغور إلى يوم القيامة، كل الماء سيغور في علامات القيامة، يعني فيصبح الماء غورا ولكن ماء زمزم لن يغور إطلاقا إلى يوم القيامة. الرابع: يقضي مياه الارض كلها طبا وشرعا، وهو اثقلها وزنا. جماعة اللي شافوا زمزم بيقولوا كأنه له قوام كده، قوام شوية في نوع من ايه، ثقيل، ثقيل في الوزن عن بقية الماء. الخامس قال شيخ الاسلام البلقيني رحمه الله تعالى: انه افضل من ماء الجنة، ماء زمزم افضل من ماء الجنة. حد يقول ليه؟ ايوه تعالى خد، حديث شق الصدر على طول ده من عقل الثلاث دي، حديث شق الصدر لما شق صدر غسلوه بماذا؟ بماء زمزم، رغم انهم جاءوا بطست من ذهب من الجنه، وجاءوا بمريخ من الجنه، وجاءوا بعصر من الجنه، طب ما جابوش ميه بدل من الجنه، لان ماء زمزم افضل من ماء الجنه. تمام، افضل ماء، جزاك الله خير. الثالث قال الضحاك: الاطلاع فيها يجلو البصر، النظر في ماء زمزم يجلو البصر. الثالث: يحط الاوزار والخطايا، لذلك جاء بعض الطواف يبقى بعد ما تطوف وتخلص بتشرب ماء زمزم وتتضلع، يعني يتضلع، نعم يشرب حتى ينفرد، بدل ما هو كمشان ينفرد، يعني يشرب حتى يتضلع. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: آية ما بيننا وبين المنافقين التضلع من ماء زمزم. اللي عنده نفاق يقول لك ده ماء مر، ده تقيل، ده يعني كده مش مستفاد، يعني ايه؟ يعني غير معتاد، تحس فيه بالمرارة. ولكن المؤمن يعوم يشرب، يشرب لحد ما الكيس ينفرد ويبقى لا يتضلع إلا النهاية. فدي آية بين أهل النفاق وبين أهل الإيمان، أن المؤمن يتضلع يشرب حتى يمتلئ على آخره. الثامن في مراسيل مكحول قال: النظر في زمزم عبادة وهي تحط الخطايا. التاسع: وجد الفاكهي في بعض كتب ملوك الروم أن من حفي على رأسه منها ثلاث حفيات لم تصفه ذلة أبدا. وبعض بعض العلماء قال: كنت في المطار فعصرني البول، البول يعصره، قال فجلست اتعصر وانا اخشى ان اخرج، فيعني يعني اودي بعض الطواف، بعض الذين في الطواف والذين في المسجد. قال فتذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان ماء زمزم لما شرب له، فذهبت الى البيت فشربت وقلت لهم اشرب هذه الشربه لتصرف عني هذا البول الى الصباح. يعني فكره تقوم ليله كامله في الحرم من غير ما تروح الدور، وانا بديك الهديه ديت ليله كامله، قومها من الخلل للخلل، وخد الهديه ديت فتروح البيت تشرب او من كل من الاحمر اللي قدامك تشرب، كل من اشرب هذه الشربة لتصرف عني البولة والغائط الى الصباح. طبعا الكلام ده كله مع صدق النية واليقين. لو انت بتجرب لم تجد ذلك. ماء زمزم لا يصلح المجربين. روح واحد عايز يقول له اشرب من زمزم كده وشرب من الشيء كده كده. بقى يعني كوباية مية من زمزم. كده لفت اطباء مصر والعالم الخارجي كله. وكمان بقى شوية المجد هيشرحوني. هذا مجرب. المجرب لن يشفى. لن يشفى. طبعا كن بتجرب. لو كنت صادق النية فورا. فورا يأتي الجواب. فاذا كنت صادق النية وصادق العزم سترى نجح هذه القضية. فالرجل هو يخبرنا بسنده الصحيح ان الله تعالى صرف عنه البول ليلة حتى الصباح. صرف عنه البول لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له هو شربه ليه؟ ليصرف عنه هذا. صرفه عنه مع صدق النية. يا نعم. بتوع الانتخابات لو شربوا روح ينجح يعني؟ سبحان الله. خد الاجابة. جاء رجل عيسى ابن مريم عليه السلام قال له يا عيسى اتقول ان الاجل محدود؟ قال لي جاءوا طب اطلع كده على الجبل وارمي نفسك نشوفك هتموت ولا لا. قال ايها الاحمق نحن لا نجرب الله، الله هو الذي يجربنا. احنا ما نجربش ربنا ونستجرب. لا يليق ابدا لنا ان نفعل ذلك. طبعا كان الانتخابات خالف السنن الشرعيه وخالف السنن الكونيه. يبقى ملوش معنى حد. اللي معانا في المساله ديت الذي له معنى هوية. معنى مع سنن الله الكونيه ومع سنن الله الشرعيه. لو ترك السنه الشرعيه لتلقفه الكونيه. اذا كان الرجل مبغوض ومكروه وليس على دين الناس هتكرهه. ده سنه كونيه يبقى عايز. لكن لو كان على دين نقول له لا تدخل مجلس الشعب اصلا. لو كان على دين اياك ودار الندوة. لا ملناش فيها شيء. تروح من ايه؟ انهب مع النهابين. تقي نفسنا. مفيش واحد محترم محترم شخصية مثقفة محترمة بتعرض نفسها للايه؟ للناس تقولوا عليه ايه واولاد. ما دام انت راجل محترم نزيه بتعرض نفسك للناس تقول لك ايه واولاد ياه اي كرامة عليك. ده اي كرامة عليك انت. ازاي تعرض نفسك للمحنة ده اكبر محنة لرجل. ان يعرض نفسه مستهدف الناس تقول له ايوه يا اولاد ازاي كده؟ ازاي؟ هذا كلام خطير جدا. ده لو الناس عرفت يعني شرع الله تعالى وعرف يعني ايه الانفه وايه النبالة وايه الكرامه وايه شخصيه المسلم الجديره من تقول العالم ما يعرضش نفسه للكرامه. ازاي يعرض نفسه؟ يقبله ولا يقبله؟ سبحان الله. وبعدين هيقول لك عشان تطبق السريعه. مين اللي هتطبق السريعه؟ جماعه اخواننا في الاخوات يقول لك ايوه عشان نستفتي الناس. انت عارف استفتاء الناس على الشريعه كفر. لو بتقول يا ناس نختار الشريعه ولا لا مجرد السؤال كفر. الشريعه اللي ده معلهاش استفتاء يا استاذ بتنزل من فوق كالصواعق على رؤوس الناس. بل احنا هنحكم الناس في شريعه الله يطبقوها او لا؟ اي عقل رحت المعقل رحت ايه؟ يعني بنحكم عقول البشر في شرع الله؟ ليه؟ لما نزل اذا؟ لما نزل إيه؟ قضية أمتها ليس لنا فيها شيء. استوعبنا القضية يا فندم؟ نجيب كمان ولا كفاية؟ طيب. باقي الأسئلة. كل دي أسئلة وجاوب. بعيدا أنا بختصر اختصار صغير جدا. يبقى تحرص على الشريط أو تكتبه. واخد بالك؟ نعم. صباح انت متضحي الحمد لله رب العالمين. لان انا بختصر لك الدنيا كلها امام عينيك. لانك هتقرا غيورا كتير وقصه الحضاره كلام صعب جدا فيجب انت تجمع لك ماده بحيث يكون ثقافتك راقيه وعاليه جدا. اما الكتاب ان شاء الله دي لسه قدام محاضره او اثنين باذن الله تعالى. برضه بيسال عن المحاضره والدرس. هل يجوز للحائض الذهاب للمكتب العلم الشرعي؟ لا يجوز. هل يجوز سمية التداوى على المكاتب اثناء العمل؟ يصدر المكتب كيف؟ السجود لا بد ان يسجد على الارض ولا بد ان يكون على ظهرك شرط العلماء في هذه المساله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا سجد التلاوه وكان ينزل على ماء زمزم يعني دوعا هيبقى خليا هو الخمر اللي بيبقى خل او الخل يبقى خمر ممكن لكن العسل لا يستحيل شيئا ابدا. ويعني اذا قال القران فيه شفاء للناس يبقى هو فيه واخد بالك فيه شفاء للناس يبقى هذا لا يتغير ابدا والا اذا كان بقى مضروب منطفين عسل المضروب يعني. حديث غرة محجلين من اثار وضوء مواد الاختصاص مع ان الامم كانت تتوضا من قبلنا. وجه الاختصاص هنا ان الامم تركت ما كانوا عليه وانت التزمت بما قرر لك فالوضوء كان من قبلنا كما توضا سارة وغيرها. اما وجه الاختصاص لم يكون يتوضا الوضوء الذي تتوضاه وانت بالكيفيه التي تتوضا بها ثم انهم تركوا ما هنالك وبقيت انت وحدك الذي تفرد بتطبيق شرع الله تعالى. ذكرت اللي تكلمت على السر ولا السؤال ده جاء من السر في محاضره الامر ما قلنا عن المنكر ان بيتا فيه البخاري لا يسرق ولا يحرق فان ذلك ما صحته. هذا قاله العلماء وكما سمعت في الدرس يرجع للشريط وطبعا انا اخذته نقلا من العلماء وهذا واقع. نعم نعم اسم الامه اسم الامه ام اليهود قطراء قطراء اسمها قنطراء اسمها قنطراء. قد كان صلاح الدين المساعد النصراني اسمه عيسى العوام والله علم المسائل لاني ما بحثت في هذه المسألة بعد. عاوز كتاب يعني والله يا اخي الكريم كل الذي تراه هو ملون عندي. وطبعا انا بقول للاخ اي واحد صاحب مكتبه مش عاوز تجري الشرايط ويكتبها وانا راجعها له لان مشكلتي ان يوميا عندي الهمزه في مكان بعيد كالمطار. يعني اعمل موظف كان سامعني يرجع بيت قرابه الساعه 3 ويا دوب بيكون الاخ الصواب موجود عشان انطلق للدرس. ارجع البيت يعني على في حدود الانتظام يعني 11 12 يا دوب على ما ارجع عد درس الغد لان بالنهار ما فيش اعداد لان ما عنديش وقت موظف فاسهر في اعداد درس الغد فكيف اكتب كتب واطبع وافعل كما يفعل الناس. طبعا ما فيش انسان بيطبع كتاب الا وعنده وقت فراغ او يعني ايه بتلاقي درس في الشهر درسين في السنه يعني كده من باب ولكن باستمرار انسان وده كانت مطالبي دايما مع اخواني الدعاه وده خلافي معهم من بداية أمرنا لابد من بناء ان نؤلف رجال لا نؤلف كتب. فتأليف الرجال في عصرك أولى من تأليف الكتب. إذا عندنا رجال لكن الكتب أي في الأرض وقليل من الناس من يقرأها قليل واحد أو اثنين ولكن الدرس والمحاضرة الجميع بيسمعوا وش بيتداول بين الناس. يعني كانت محاضرة في المحلة جاءتني من النمسا هي اللي وداها النمسا ما تعرفش طبعا الكتاب عمره ما رايح النمسا واخد بالك؟ هي اللي شوية حمل بس والشرايط بتسمع. فلكن طبعا هي في النية يعني بستنى كده على المعاش ان كان في العمر بقية. لما يطلع معاش كده ابقى فاضي من 8 ل 2 ممكن يستغل دي في الكتاب. ولكن هذا الكتاب بين يديك. هذا الكتاب بين يديك. كانك تقرا. فيعني ادعو لي يعني بسعة الوقت وحتى اتمكن من عمل شيء ان شاء الله معانا يعني. هذا طلب يعني كل مكان يطلب مني هذا الكتاب. وانا مشغول الان بابي داوود بندرسه في ابن تيميه اصحاب الشيخ تخريج رجاله وتصحيحه واعاده تصحيحه والكلام على الشيخ كثير. طبعا كلام مضني وقت صعب جدا وكذلك البخاري يعني الان صار كام مجلد واحنا في المجلد الاول بفتح الباري فقط بلغنا من سنه 92 الى اليوم شرحنا الحديث 185 طبعا بنفس السعه اللي انت بتشوفها معها ديت برضه شرح علم الحديث بنفس الكلمه، ازاي كنت اجي السنه كلها بتعدي على 10 12 حديث. ليه؟ لان طبعا لابد من تفصيل تشريع والخلافات الفقهيه والمنازع والمتنازع فيه والاتفاق والاختلاف في الروايات وطرق الحديث والعلل والى اخره، موضوع طبعا لا ينتهي اطلاقا. وطبعا تلاقي حديث واحد ياخذ منك شهور حتى تكمل محاسبه الشرعيه المقصوده. اذا عشان تتفرغ لكتاب الشيء، لان عاوز عمر نوح وعاوز مال قارون وعاوز صبر ايوب، هي الدعوه كده. يعني ان اردت ان تكون داعيه ناجح عمرك ما تبقى داعيه ناجح، لان عناصر الداعيه الناجح ان يكون عنده صبر ايوب وعمر نوح ومال قارون. ثلاثة دول من غيرهم الدعوة ما تعملش حاجة. وطبعا مين بقى يعيش عمر نوح عشان يعمل الليل الطويل، ومين معاه مال قارون عشان يكفيه كرحال وسفر وورق وتضاعة وتفصيل؟ مسألة يعني ايه، احنا يكفينا ان احنا بدأنا امامك وانت فيك البركة ان شاء الله. ايه احنا دخلنا الشريط وانت عرفت السكة هي يعني اعمل يعني على هذا من واجب. واسمح لي ان افتقدكم وان يوفقكم دائما يعني. عايز اذكر من مختصر سنة ابن هشام للشيخ محمد عبد الوهاب. والله انا دايما اللي بيحل الناس لكتاب معين وبيلزمهم لكتاب معين، كأن العقول عنده كلها مقطوعة من شجرة واحدة. شفت المود مثلا، شفت الضباطة صبع مع من نفس الشجرة، عقول الناس تتساوي. في حالة الناس على كتاب، هذا معناه اجبار العقول جميعا ان تسير في اتفاق متساوي. فكل الانسان يسير حسب الموهبه التي يعني يحبها. في واحد عاوز يعجبه المختصر، في واحد يعجبه المطول، في حسب ما يروق لك ففعل. يعني ما اعجبك، لان الشيء اللي اعجبك هتفهمه. وده اللي نعوزه. هي القضيه كلها اننا تفهم. تفهم المختصر يبقى جيد، تفهم المطول جيد. المهم انك توصل للكتاب اللي انت ايه اللي فيه المفتاح اللي هيقدر يعني تسير عليه. يعني فالقبيله جرهم اصلهم اليمن، اما انهم قبائل هاجرت. انت مثال ترك الجاي ان شاء الله. هل يستشعر ماء زمزم من مرض كضعف البصر او السرطان مثلا او غير ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لمن؟ شيء ولا. وطبعا اللي كان النبي قال يقول انا اروح فين؟ ها؟ وكثير جربوه والله، يعني كان فيه امراه يعني قالوا انت تموتي، روحي بقى اعتمدي، اقضي بقى ايه اخر ايامك في الحرب. دي قضيه حكايه برضه بعض اخواننا الدعاء شربت من الماء وتضرعت وعاشت ايام رجعت وقد قرات تماما من علتها. ايه اللي حصل لك؟ شربت الماء. لو انت متيقن ان شاء الله صبرا، لو متيقن ان شاء الله صبرا، ولك ان كان لك من التوحيد تدريب او كنت موحد لله فعلا، الله يعلم منك من سرك انك طائع مخبت له لا ترجو الا اياه. يعني عندك اخلاص ان شاء الله صبرا، ان شاء الله صبرا. واحنا كل سنه بنستنى العشر الاواخر عشان نستشفى فيها، يقول امتى الاجازه؟ بناخد الاجازه عشان ايه؟ نتزود بقيه السنه. واخد بالك؟ نعب شويه زمزم عشان نجي نفضي الكلام فيه. واخد بالك؟ المجهود الطويل على ربع السنه بنستشفى فيها في الايام الاخيره، وفعلا نجد حقيقه النجح ده. الواحد بينجح في غايه النشاط والصحوه. ليه؟ لان يعني يتزود، وتزودوا فان خير الزاد التقوى. فيذهب ان شاء الله تعالى او يستشفى، وباذن الله تعالى ربنا هيعطيك الخير. الاخ اللي بيسال عن الامه، هل ينظر قبل القسمه؟ لا طبعا، هو كان علي ينظر اليها لسه ما فيش تقسيم، بل النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنها واعطاها مال. فلما اقول انه جامعها، ولكن الامه لو جامعها الرجل وهي في قسمتها لا مانع، قد يكون عنده 1000 امراه من الاماء وهو يجامعهن فلا باس من ذلك. اما اذا ادينا بقى طيب 5 فوائد، احنا قلنا 15، عاوزين 5 بس في فضل ما ازمت. طبعا 4 مش هتاخد جايزه، لازم 5. تكلم بايجاز عن الوعد الحق ودحض الوعد المفترى، فما سمعت في الدرس.